صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير الأنام
رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير الأنام
إذا ذكر الأنبياء الهداة فأنت الإمام ومسك الختام عليك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات مستمعين الأحبة في كل مكان، نحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا في هذا اللقاء المتجدد من البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب. ويسرنا في هذه الحلقة أن نستضيف وعبر الهاتف من مدينة خليل الرحمن فضيلة الأستاذ الدكتور حسين مطوع الترتوري المحاضر في كليتي الشريعة والدراسات العليا في جامعة الخليل حفظه الله. نرحب بكم بداية فضيلة الأستاذ الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله. نبدأ هذا اللقاء بالمكالمة الأولى معنا الآن. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحياتي وتقديري لأخو الدكتور حسين. ومعلش قبل السؤال يا أستاذ بشار، وهذه تقديم إلى أخو الدكتور حسين يعني، وتقدم إلى جميع الزملاء والزميلات المعلمين والمعلمات والمدير والمديرات والمشربين والمشربات جميع العاملين في وزارة التربية والتعليم بأجمل آيات التهنئة والتبريك بمناسبة افتتاح العام الدراسي الجديد. آمنا من الله أن يكون هذا عاما موفقا لجميع أبنائنا وبناتنا الطالبات والطلاب. ومن هنا أقول أن هؤلاء الرجال المعلمين اللي هم صناع المجد وصانع الرجال والشموع التي تحترق من أجل غيرهم لهم منا كل فخر واعتزاز ولهم منا كل تقدير. وأقولها كلمة واحدة، قف للمعلم وفيه التبجيل كاد المعلم أن يكون رسولا. ولذلك المعلم يستحق من كل إنسان ومن كل ولي أمر طالب أن يحترمه ويقدره. وطبعا أنت والدكتور حسين الشيخ بشار أنتم من المعلمين برضو البارعين الحمد لله رب العالمين. وسؤالي للدكتور حسين إن شاء الله على ثقة أنه يجيبه، ما رأي الشرع الإسلامي وما هي موقف الشرع الإسلامي من بعض الآباء الذين يتركون أولادهم عمره بين 7 إلى 10 سنوات بدون مدارس، بتلاقيهم بالشوارع دائرين كذا كذا، من يتحمل الإثم ومن يتحمل وزر هؤلاء الأولاد بدوروا بيبيعوا بيشتروا كذا بيطلعوا من المدارس يعني أطفال صغار. ولذلك يعني الكل ما فينا بشار، من يتحمل هذا الوزر أو هذا الإثم عن مثل هؤلاء الأولاد اللي بنتركهم بالشوارع؟ هل هو الأب أم الأم أم المجتمع أم نعزي ذلك إلى الوضع الاقتصادي؟ راجع من الدكتور حسين أن يتحفنا بما لديه من معلومات وافية، ما هو رأي الشرع الإسلامي وما هو رأي الشرع الإسلامي الذي يعني أو شو رأي الشرع في هذه الجماعات اللي بيعلموش أولادهم أو بناتهم؟ وإحنا دائما بنقول دائما طلب العلم فريضة، وأول آية نزلت على الرسول الكريم اقرأ باسم ربك الذي خلق. ولذلك نعتز بهذه الآيات وبهذه الأحاديث كلها، وبنقول يا ريتنا إن نستمع إلى جواب الدكتور حسين ولك يا الشيخ بشار، بارك الله
إن شاء الله. حياك الله أستاذ الأسد. معنا اتصال آخر، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي أختي.
بارك الله فيكم ونفع بكم إن شاء الله.
حياك الله.
عندي سؤالين لو سمحت.
نعم.
سؤال الأول، لما نحكي في دعاء القنوت في صلاة الوتر آخر ركعة، اللهم إنا نستعينك ونستهديك إلى آخره، بس بدي أعرف بالله لو سمحت معنى ونخلع ونترك من يفجرك وإليك
تسعى ونستفتح.
وكمان ونسعى وإليك نسعى ونحفد، كلمة نحفد يعني المقصود فيها بالضبط شو؟
نعم
ماشي.
نعم.
سؤال اثنين، معلش يعني لو واحدة بتكره زوجها المفروض تحكي له يعني تصارحه بهذا الشيء أو إنه للمداراة يعني أو إنها تخفي عنه أو شو يعني شرعا ماذا عليها أن تفعل؟
يعني أمر ديني ولا دنيوي؟
خلص داخليا ما بتحبه لأمر معين، يعني حصل بينها وبينه مشكلة معينة فصارت تكرهه ومش قادرة تحكي له، وبتتظاهر إنها بس مداراة له عشان العيش وتعيش بقى يعني عشان الأولاد بصراحة يعني. فهل هذا نفاق يعتبر من النفاق أم إنها مداراة أم يعني ما لازم تصارحوا أو ما تصارحوا؟ شو رأي الشيخ في هذا الأمر؟
نعم ماشي إن شاء الله. حياك الله أختي، إن شاء الله سمع الإجابة. العفو، حياك الله. معنا أيضا اتصال آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل يا أختي.
يعطيك العافية.
الله يعافيك. حياك.
بس ممكن بدي أستفتيك. الآن أنا قسمت يمين إذا راحت علي صلاة الظهر إلا أصوم في هذاك اليوم.
إذا عيد عيد.
أقسمت يمين إذا بتروح علي صلاة الفجر أن أتم صيام هذا اليوم.
نعم.
فالآن في هذه الأيام طبعا في صيام الست البيض، أنا كنت قبل ما أنام أبيت أني راح أصوم يوم من أيام الست البيض، ففي صباح اليوم التالي إذا كانت راحت علي صلاة الفجر أنا مقسم أصلا يمين أني أصوم في هذا اليوم، هل هنا يجوز إشراك النية أني أنا لأني بيت النية أني بدي أصوم صيام يوم من الست البيض مع صيام اليوم اللي يعني هو عقاب لنفسي أم لا؟
ماشي الحال، إن شاء الله أسمع الإجابة يا أختي.
هذاك اليوم ما صليتيش الفجر وقته؟
ما صليت الفجر وقته.
ماشي،
يعني بعد شروق الشمس أنا استيقظت.
ماشي،
إن شاء الله أسمع الإجابة. حياك يا أختي، أهلا بك. معنا أيضا اتصال.
الله يعافيك. أهلا وسهلا.
السلام عليكم. تفضل. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل أخي الكريم.
الله يعطيكم العافية.
الله يعافيك.
تحية وسلام إلى الشيخ الفضيل وإلكم، وتقبل الله طاعتكم.
من نومكم صالح الأعمال.
عزيز السيد المفتي، إحنا بروح بزور ولدي بالسجن بالنقب، في ناس بقولوا أبسلش تجمع جمع قصر مع العلم يا بتروح علينا صلاة العصر أو المغرب يا بتروح علينا صلاة الظهر والعصر، في ناس بقولوا لازم تجمعها، في ناس بقولوا لا لازم تقضيها وإنت مروح الصلاة اللي بتروح عليك.
قديش انت المسافة من وين لوين؟
من نابلس للنقب يعني ساعتين نص مشي تقريبا، ما بالسيارة.
بالسيارة
مشي
مشي. سؤالك عن الجميع؟
عن الجميع، هل يجوز نجمع ولا نقضي لما نروح؟ في ناس تقول لا لازم تقضي لما تروح.
هو المغرب مع العشاء او الظهر مع العصر؟
الظهر مع العصر او المغرب مع العشاء. ممكن العشاء اصلي في نابلس. أما بتروح علي يا المغرب يا العصر يا الظهر يا العصر حسب الزيارة كيف أنا بنحشر جوه.
ماشي الحال، إن شاء الله تسمع الجواب.
يعطيك العافية.
الله يعافيك، حياك الله. نعم، نتوقف عند هذه الأسئلة. فضيلة الأستاذ الدكتور لو تكرمتم نبدأ بالإجابة. وكان اتصال الأخ الأستاذ أبو أسعد بن نابلس عن بعض الآباء أو أولياء الأمور الذين يتركون أبنائهم بدون مدارس، وهي قلة قليلة كما يعني نجد، لكن يعني حكم هؤلاء، هل المسؤولية على الأب على الأم على المجتمع كما قال؟ ماذا تقولون؟ بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم اجعل أعمالنا في هداك وفي رضاك، وانصرنا على من عداك، اللهم فقهنا في ديننا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. وبعد، فإن مسؤولية تربية الأبناء تعود في الدرجة الأولى على البيت، على الأبوين. فإذا أصبح الولد في المدرسة أصبحت المسؤولية مشتركة بين البيت وبين المعلمين والأساتذة في المدرسة. الواجب على كل واحد أن يعتبر نفسه على ثغرة من ثغر الإسلام، كما جاء في الحديث أنت على ثغرة من ثغر الإسلام فلا يؤتين من قبلك، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فأنا يعني أعتقد إنه هناك مسؤولية فردية، هناك مسؤولية مجتمعية من المجتمع، هناك مسؤولية من الدولة. فالآن أصبح التعليم بحسب الأنظمة بسموه تعليم إلزامي أصلا، يعني ممنوع إنه الولد ما يتعلمش إلى سن معينة لأنه أصبحت زي ما هو أمية. فالمسؤولية أنا في نظري مشتركة، الواجب أن يكون للإعلام دور في بيان هذا الأمر وفي أنه نساعد هذه الأسر المحتاجة، لأنه بعض هؤلاء الناس أهلهم بغض الطرف لأنهم مش مستطيعين يأمنولهم ما يحتاجون بالنسبة للمدرسة، وفي نفس الوقت خروجهم من المدرسة بأمن لأهلهم بعض المتطلبات الأساسية، يعني لو بجيب في اليوم بضعة شيكلات تسهمن في حياة هذا البيت. لكن في الدرجة الأولى بقول ليعلم الآباء أن لهم مسؤولية كبيرة عن أبنائهم وهم مسؤولون عن هؤلاء، فإن قصروا فسيسألهم الله سبحانه وتعالى عن تقصيرهم في تربية أبنائهم.
نعم، بارك الله فيكم. وننتقل لأحد الأخوات المستمعات، سؤالها الأول عن ما جاء في الدعاء معنى الجملة التالية: ونخلع ونترك من يفجرك، والدعاء أو الجملة الأخرى في الدعاء: وإليك نسعى ونحفد.
مما جاء يعني في الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ونخلع ونترك من يفجرك، يعني أننا نبتعد ونترك كل من يعصيك ويبتعد عنك، يعني هذا اللي هو بسموه المفاصلة الشعورية، يعني كيف إنكار المنكر بالقلب من تحقق مقاطعة المنكر وأهله، هذا معناها يعني أن نقاطع المنكر وأهله، فنخلع ونترك كل من يفجر وكل من يعصي الله سبحانه وتعالى. وأما العبارة الثانية وإليك نسعى ونحفد بالدال، يعني نبادر ونسرع إلى خدمتك يا رب، إلى العمل بطاعتك.
نعم، بارك الله فيكم. وسؤالها الثاني: المرأة التي ربما يعني يحصل بينها وبين زوجها مشكلة فتكره زوجها، هل يجب أن تصارحه بأنها لا تحبه، أم يعني من باب المدارة لا مانع من إظهار المحبة له، وفيما إذا حصل ذلك هل يعتبر هذا من النفاق؟
والله أنا بدي أقولها قبل ما أجاوب على السؤال إنه الحياة الزوجية الأصل من مفهوم إسلامي تكون قائمة على التسامح. في ناس كثيرة بيقول الحياة الزوجية فيها تفاهم وقائمة على التفاهم، لا، المفهوم الإسلامي أرقى وأعظم من هيك. فمعنى قائمة على التسامح يعني من موقف عمله زوجك معك أنت احتس بهذا الموقف عند الله وقولي اللهم إني سامحته لأجل ما بينكما من عشرة زوجية ومن ما يعني يحصل بينكما، كما قال الله سبحانه وتعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، ولأنه إلك أولاد. فأنا بقول الأحسن قبل من جاوب تصارحه ولا ما تصارحه، أنا بقتر عليك اقتراح تحتسبي عند الله سبحانه وتعالى هالموقف أو هالمظلمة اللي حصلت، فأنت هيك بترتاح نفسيا وبتكون الأمور أهون وأخف. لأنه صراحة الحياة الزوجية بيكون في اضطراب، في توتر من أحد الزوجين تجاه الآخر، ما بتستقيم الأمور، وعدم استقامة الأمور بيجعل يعني هو ربنا في القرآن بيقول هو الذي خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، بيجعل الحياة الزوجية متنافية مع مدلول هذه الآية، بطل يصير في سكن، بصير اضطراب، بينعكس هذا على حياة الأولاد. هذا أنا اللي بقترحه عليك وتحتسبي عند الله سبحانه وتعالى. وأي واحد بترك مظلمة بترك حق احتسابا وطاعة لله ومن أجل أن تستمر الحياة، أنا بقطع لك بأنه لك أجر كبير عند الله سبحانه وتعالى. بتقولي والله أنا ماني قادر يعني أنسى، مش قادر أسامح، أنا بقول لك حتى يعني إذا أنت جاملتي ما يعتبر نفاق، لأنه أنت زوجة له هو زوجك، فلو جاملتي وظليتك في نفسك تقاومي، يعني شوفي الأمور هذه بتيجي بمجاهدة النفس، وربنا قال والذين جاهدوا فينا لنهديهم سبلنا، وربنا قال في القرآن يا الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، فالأمور تجيش بسهولة. فأنت حاولي يا أختي وإن شاء الله ربنا يعني يبدل ما في قلبك تجاهه إلى خير وإلى حب، وأيضا ما في قلبه تجاهك إلى نفس الأمر وتصير المشاعر الخيرة متبادلة إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى، بارك الله فيكم. وننتقل الآن لمستمعة أخرى تسأل فيما إذا يعني كانت تقسم اليمين إذا فاتتها صلاة الفجر أن تتم صيام ذلك اليوم، هل يعني إذا وافق هذا اليوم أنها لم تصل الفجر وأنها وجب في حقها الصيام أن توافق ذلك مع صيام يوم من أيام الستة من شوال؟
لا، هذا معدود، يعني هذا هي يجب عليها أن تبر بيمينها، فهي الواجب عليها أن تبر بهذا اليمين، فأقسمت فعليها أن تبر بما أقسمت به، وهذا يقع عما أقسمت عنه، وصيام الست من شوال فارج عن هذا الأمر. بس أنا بقول يعني هذا الكلام موجه إلها ولكل المستمعين، يعني بقديش أنا دائما بقول يا إخوان لا تلزموا أنفسكم لا بنذور ولا بأيمان مثل هذه، فإن الإنسان لا يدري شو بصير صحته فيما بعد شو بصير، أما يلحق الواحد يحاول ما استطاع يستعين بالله يأخذ بالأسباب المادية التي تعينه على طاعة الله من غير يعني مثل هذه الأيمان اللي ممكن توقعك في حرج وفي تعب. الخلاصة إنه هذا اليوم ما يلوش علاقة بالست من شوال، هذا تستبعدين من أيام الست من شوال، والست من شوال هي أيام نافلة تصوميها بعد أن تكوني صمت رمضان كاملا أو قضيتي ما عليك من أيام أفطرتيها على سبيل المثال.
نعم، بارك الله فيكم. والسؤال الأخير بعد أن نتواصل مع المستمعين، سؤال الأخير المستمع من نابلس، بالنسبة للجمع في الصلاة إذا كان يزور ابنه في سجن النقب، نسأل الله الفرج لجميع الأسرى.
آمين يا رب، آمين. نسأل الله العظيم رب الكريم أن يفرج عن أسرانا البواسل، وأن يكون لهم معينا ومؤيدا وناصرا، وأن يعني يخلفهم في أهليهم وفي كل من يحبون خيرا. اللي بروح يزور ابنه في السجن وبيمشي مسافة ساعتين ونص، فهو ماشي مسافة القصر وزيادة، يشرع له انه يقصر الصلاة، ويسن له ايضا ان يجمع ان احب، فالصلاة اللي تقصر اللي هي الظهر والعصر، بصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين، والمغرب والعشاء بصلي المغرب ثلاث ركعات والعشاء ركعتين، والصلوات التي تجمع معا الظهر والعصر يصليهما في وقت الظهر أو في وقت العصر، والمغرب والعشاء بصليهن في وقت المغرب أو في وقت العشاء، وهذا تيسير وتخفيف من الله سبحانه وتعالى، والحمد لله أن ديننا يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه.
نعم، بارك الله فيكم. ونتواصل الآن معكم مستمعين الكرام، نستقبل مكالماتكم معنا الآن. اتصال، السلام عليكم.
السلام، كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله أخي الكريم، تفضل.
هذا سؤال والله، حضرت أنا في مرات على السيارة، في ناس يقول يا رب نعم نسر لا تعسر، هذا السؤال، هل ربنا يعسر؟ ممنوع الدعاء هذا.
ماشي.
نعم، من أي منطقة حضرتك؟
من زيحة معي.
حياك الله، إن شاء الله اسمع الإجابة تامنة. معنا أيضا مكالمة أخرى، السلام عليكم.
السلام عليكم، سنحت الله.
تفضل أخي الكريم.
ده سؤالي سهل.
نعم، من حضرتك؟
نطلب من فضيلة الشيخ، أول شيء بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نطلب من فضيلة الشيخ يبين للناس خطورة اللي مواقفين ومؤيدين للمجرمين وقتلة المسلمين. والسؤال الثاني بموضوع آخر عن صلاة الجمعة، الناس بتهاونوا بفتوا لحالهم انه قال صلي جمعتين والثالث يغيب عن جمعتين وصلي الثالث، يعني من جهة الشغل او شيء ثاني، يعني عشان ما يغيبش ثالث الجمعة. وبارك الله فيكم.
حياك الله اخي الكريم. معنا اتصال اخر، السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
تفضل اخي الكريم.
ممكن اسأل بالله
الشيخ؟ نعم، من وين حضرتك؟
من بيتك الخير.
حياك الله، تفضل.
السلام عليكم يا شيخ. عندي سؤالين إذا سمحت تكرمت علينا.
تفضل سؤالك.
السؤال الأول، اللهم صل على سيدنا محمد، شخص حلف يمين أو منسوب يعني كان كل شيء على شيء وضغط عليه فك يعني كان كائن رب الكعبة ما بتساوي هذا الأمر. ضغط عليه فني نعم. ضغط عليه فنقول فعلوا هذا أول سؤال.
معلش شخص حلف يمين الصوت بعده كان مش واضح حلف يمين على إيه
الشخص بالضبط هيك يعني نقول كان بيكون أو بيكون كامر فكان ورب الكعبة ما بكون كامر ضغط عليه هيك شوي نقول جماعة ومن الناس هيك فقام فيه هذا أول سؤال إذا مبارك شنو واضح سؤال
نعم
نعم السؤال الثاني بالنسبة للمسح على الخفين
نعم.
شخص الصبحيات كان ونقول كان لبس الوقا والعسل النعل عوضه ففي خلال العمل انتقد وضوه فمسح على الخف من كل ما روح من شغل أدب صلاة العصر فخلع النعل فهل بجوز انه يصلي بدون غسل جديد او انه بده يغسل غسل زين
طيب ماشي ان شاء الله تسمع الاجابه اخي الكريم ان شاء الله
نعم شكرا
لك العفو وعليكم السلام معنا اتصال اخر السلام عليكم
السلام عليكم
وعليكم السلام
يعطيك العافيه شيخ
الله يعافيك حياك الله
شكرا لك على هذا البرنامج
العفو
المنير ان شاء الله باذن الله
الله
يسلمك انا والله عندي سؤالين
تفضل
السؤال الاول اللي بحكي انه لقيت مثلا اذا واحد مثلا بموت ابوه او امه تكون القسمة للذكر مثل هذه الأنثيين في ناس بيحكوا إنه إذا كان مات الأخ أو أخت ماتت فكل الإخوة بياخدوا نفس الإشي هنيت مثلا في السرع إنه للذكر مثل هذه الأنثيين في قسمة التركة يعني
ماشي
بس إذا كان مات يعني مثلا أخ أو أخت وإله إخوة وترك تركة فهم كلهم بياخدوا نفس الإشي والسؤال الثاني في بيقولوا في ان صلاة الحاج
ياخذوا نفس الشيء
كل الاخوه يعني اللي ذكر والانثى بياخذوا نفس الشيء
ايوه حاضر ان شاء الله هذا بعد يموت
مثلا اخ مات هلقيت بقيت اخوته وخواته بيسريش عليهم القانون اللي مثل الذكر مثل حظ الانثيين الانثى والذكر بياخذوا نفس الشيء
الاخوه والاخوات نفس القدر نفس الحصه
ماشي
السؤال الثاني انه في بقولوا في صلاه الحاجه كيف يعني ممكن تشرح لنا كيفيه صلاه الحاجه وشكرا لكم
العفو حياك اختي اهلا بك معنا ايضا اتصال السلام عليكم السلام عليكم
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته تفضل يا اخي نعم بيسمعك من حضرتك
عرب 48
حياك الله تفضل
بالنسبة لواحد أبوه توفى في حاجة عمل قبل فترة قصيرة جدا فهذا الشاب حلم أبوه
توفى في
حادث عمل نعم فحلم في أبوه إنه هو مبسوط وحكى معه وقال له إنه أنا مبسوط ما شاء الله عنه فطيب نفس الحلم بس فاق الصبح لقى حاله محنة
والله انا ما عندي علم في الامور هذه عم يعني بحكي لك سلام ان شاء الله عم يكون ان شاء الله
طيب شكرا
العفو حياك الاخ الكريم معنا ايضا اتصال اخر السلام عليكم
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
بارك الله فيكم وفي جهودكم
حياك الله اخ الكريم
ممكن اسال سؤال فضيله الشيخ
نعم تفضل
انا سائق باص رهط
اهلا وسهلا بك تفضل
لقيت بيطلعوا معي رجال ونسوان لقيت لما يدفعوا الاجار برد للنسوان الأجار مرات إيدي بتصيد إيدها بين غير قصد يعني
نعم
شو الحكم في هذا
ماشي إن شاء الله
حياك الله
العفو حياك الله اتصال الأخير مع السلام عليكم
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
فضيل الشيخ حابة الفضيل الشيخ صراحت مع وجود البنوك الإسلامية هل يوجد عذر للشخص مثلا الموظف انه يفتح مثلا حساب جاري في بنوك الربويه التجاريه
هل يوجد عذر للموظف انه يفتح حساب في البنوك الربويه نعم
نعم صحيح مع وجود البنوك الاسلاميه هل في عذر للشخص الموظف مثلا
ماشي من وين حضرتك
من علمته
حياك الله اخي الكريم
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته نتوقف عند هذا السؤال. لو تكرمتم فضيلة الأستاذ الدكتور نعود الإجابة بارك الله فيكم. وسؤال الأخ المستمع من جماعين، قول بعض الناس يا ميسر لا تعسر، هل هذه العبارة صحيحة؟
نعم جائزة. أنت وصفت الله سبحانه وتعالى بأنه ميسر، واليسر والعسر كله يعني داخل في قدر الله سبحانه وتعالى، يعني سواء حصل يسر أو عسر كله بقدر الله سبحانه وتعالى. وفي سورة الليل، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. يعني مقدمات المسلكة بتؤدي إلى نتائج، فإن شاء الله يعني لا حرج في ذلك.
نعم إن شاء الله بارك الله فيكم. وننتقل لأحد الإخوة المستمعين له سؤالا. سؤاله الأول كان عن خطورة من يؤيد قتل المسلمين، ما حكم أو ما يعني هؤلاء الأشخاص، ماذا لهم أو عليهم؟
والله شوف، يعني أول شيء بدنا نعرف إنه دم المسلم حرام، وحرمته أشد من حرمة الكعبة. وجاء في الأحاديث الصحيحة أنه يأتي المقتول يوم القيامة وأوداجه تشخب دما ويقول يا رب يا رب سل هذا فيما قتلني فيما قتلني. وفي الحديث الصحيح لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. في الحديث الآخر الصحيح الذي يعني ركز عليه النبي صلى الله عليه وسلم في بيان حجة الوداع، سواء كان في خطبة عرفة أو في خطبة يوم العيد، أنه قال كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فالاعتداء على المسلم سواء بالقتل أو بما أقل من هذا أمر من الكبائر، بل يعني يعتبر من الكبائر اللي هي يعني لم يختلف أحد فيها. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، ذكر من بينها القتل. فالقتل من الكبائر العظيمة، فنسأل الله العافية. وهؤلاء الذين لا يتورعون في الاعتداء على المسلمين بالقتل من جهة، أو هؤلاء ضعاف الدين وضعاف العلم والفقه اللي ممكن يصدرون الفتاوى اللي ما بتكون واضحة، ويوقعون في أوهام لبعض الحكام أو بعض العسكر أو رجال الأمن، فأنا بقول الله يعينهم على التبعات اللي بتحملوها والمسؤولية. فقتل المسلم والاعتداء على المسلم جريمة كبيرة، فأنا بقول الأمر ليس سهلا. وأدعو من أعماق قلبي كما قلت في حلقة سابقة إنه ربنا سبحانه وتعالى أن يعز الإسلام وأهله، وأن يذل الشرك وأهله، وأن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه، وأن يمكن للإسلام والمسلمين في الأرض، إنه على كل شيء قدير.
آمين. بارك الله فيكم. وننتقل الآن للسؤال الثاني الأخ المستمع، عن المتهاون في صلاة الجمعة وحتى لا يختم على قلبه يصلي جمعتين، أو يعني يصلي جمعة ويترك جمعتين.
يعني هو الأخ طريق السؤال أنا فهمت منها إنه بده يقول هذول اللي بيشتغلوا وبيعملوا هيك، أنا بعتبرهم مش متهاونين. يعني أنا بقول مين المتهاون؟ المتهاون كما جاء في الحديث الذي يترك صلاة الجمعة من غير عذر. هذا اللي بترك ثلاث جمعات من غير عذر طبع على قلبه. فالهؤلاء الذين يشتغلون ولا يتمكنون من أداء صلاة الجمعة، أو يبذلون جهدهم ويحرصون، أو هم حرصين على أداء صلاة الجمعة لكن ما بتيسر لهم هذا، أنا ما بدخلهم في لا في زمرة المتهاونين ولا في زمرة الذين يطبع الله على قلوبهم. فيعني بدناش برضو نتجاوز كثير في الموضوع. صلاة الجمعة من أعظم شعائر الإسلام، والحرص عليها مهم جدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك ثلاث جمع طبع على قلبه. فهذا الكلام كله صحيح. فأنا بقول الواجب على العمال، والكلام موجه للعمال بيشتغلوا عند اليهود، إنه إذا أمكنهم إنه يأخذوا فترة وروحوا يصلوا الجمعة، لأنه في ناس بيشتغلوا من أماكن فيها مساجد عرب وفيها ناس بيصلوا، فهذا الواجب عليهم إنه يذهبوا لهذا. لكن إذا كان ما بيسمحوا لهم يتغيبوا يوم الجمعة، أو كان تغيبهم يوم الجمعة بيأثر على حياتهم معيشتهم، فعند هؤلاء الذين يتركون الجمعة ما بيكونوا تركوا الجمعة من غير عذر. لا يفهم من كلامي أنني أقلل من أهمية صلاة الجمعة. أنا أول ما بدأت كلامي بإني قلت صلاة الجمعة من أعظم شعائر الإسلام. فأنا بقول كل واحد يتقي الله في نفسه، وما استطاع يحاول يحافظ على صلاة الجمعة، فإن لم يتمكن فاتقوا الله ما استطعت.
بارك الله فيكم. ننتقل الآن للسؤالين للأخ المسلم القلقيلي. شخص حلف يمينا قال رب الكعبة ما يقوم فيها أمر معين ثم قام به، ماذا يترتب عليه؟
هو شوف حلف بالله.
نعم.
لأن ربنا سبحانه وتعالى هو رب الكعبة. الكعبة، الحلف بالكعبة هذا محل خلاف بين أهل العلم، هل يعتبر يمين أو لا يعتبر. بس إذا قال ورب الكعبة فهو حلف بالله سبحانه وتعالى. والذي يحلف على اليمين على يمين يجب أن يبر بيمينه. فإذا لم يبر بيمينه، يعني إذا حلف بيمينه، فالواجب عليه أن يكفر كفارة يمين. فإذا حلف على يمين وكانت هذا اليمين فيها معصية أو في غيرها خير منها، فالواجب عليه أنه يحلف في يمينه وليكفر عن يمينه، كما جاء في الحديث: يا عبد الله بن سمرة، إذا حلفت على يمين ورأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وقت الذي هو خير.
نعم، بارك الله فيكم. سؤاله الثاني عن المسح على الخفين.
أنا لفهمت من كل السؤال إنه هل يعني نزع الخف ينقض الوضوء ولا ما ينقض الوضوء؟ أنا هذا اللي فهمته من كل يعني شرحه. هو بقول واحد لبس الخف على طهارة ثم بعد ذلك صلى أو ثم انتقض وضوءه فمسح على خفه، ثم لما وصل البيت خلع خفه. إذا كان كذلك فأنا يعني الذي أقوله أن نزع الخف ليس من نواقض الوضوء، ويبقى على طهارة. لكن إذا انتقض وضوءه الآن لا يجوز أن يلبس الخفين عليه، لأنه شرط المسح على الخفين أن تكون قد أدخلت الخفين في رجليك وهما طاهرتان. لأنه كما جاء أظن في حديث المغيرة أيضا قاله: فلما أهوى المغيرة بن شعبة لينزع خف النبي صلى الله عليه وسلم من رجليه، قال: دعهما، يعني دع رجلي في الخفين، فإني أدخلتهما، يعني أدخل رجلي في الخفين طاهرتين. فما دام لبس على طهارة ما في حرج إن شاء الله.
إن شاء الله، بارك الله فيكم. وبعد ذلك كان اتصال لإحدى الأخوات المستمعات، لها سؤالان. سؤاله الأول عن الميراث. تقول: من مات أبوه أو ماتت أمه فللذكر مثل حظ الأنثيين من الإخوة والأخوات، لكن إذا مات الأخ أو الأخت وله إخوة وأخوات هل يأخذون نفس القدر والحصة كما سمعت؟
أنا يعني كان فهمت إيش ثاني، أنا سأجيب عن هذا بس فهمت إيش ثاني. على كل حال، الأخ والأخت مع بعضهما، الأخ بعصب أخته وللذكر مثل حظ الأنثيين، إلا في حالة واحدة: إذا كان من ذوي الأرحام أو الإخوة والأخوات لأم، هذول من أصحاب الفروض وفعلا بيأخذوا مثل بعض. أما اللي بيكونوا من العصبات فهؤلاء للذكر مثل حظ الأنثيين. أنا كأني فهمت إنه هي بتقول يعني بجوز تقصد، خلنا نعطي يعني نفصل أكثر. انه كان في من ايام الدولة العثمانية صدر قانون في التركة بسموها الانتقالية، انه في الارض اللي خارج العمران خارج حدود البلدية يعطى الذكر مثل الانثى، وإنهم في ذلك يعني توجيه، وإن كان التوجيه من وجهة نظري ضعيفا، إنه بقول لك هذه أرض أميرية، فالأصل الملك رقبتها الإمام فيتصرف فيها، لكن الحمد لله يعني هذا القانون قد صدر تغيير له، فمن مات قبل 91 أو في شهر معين من سنة 91 معروف لدى المحاكم في هذا أو قبل، الأرض إذا كانت خارج العمران فعلا الذكر يأخذ مثل الأنثى، والآن اللي ماتوا بعد 91 هذا الأمر لا ينطبق عليهم، فيطبق يعني ما جاء صريحا في قول الله سبحانه وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. والله أعلم.
بارك الله فيكم. وسؤالها الثاني عن صلاة الحاجة، ما هي وكيف تصلى؟
وارد في حديث في سنة الترمذي وغيره انه يعني اذا كان الانسان عند الله سبحانه وتعالى حاجة فليصلي ركعتين لله تعالى، يعني يصلي ركعتين نافل لله تعالى، ثم ليقول: لا اله الا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم نسألكم وجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر، اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هم إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا ولا نابع صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين، ثم يسمي حاجته اللي هو يعني صلى من أجلها. طبعا أنا ذكرته مما أحفظ وما أقوله مثلا، فيعني لو واحد أراد ممكن يرجع إلى فيما أظن هو في سنن الترمذي وقد يكون في مسند أحمد، يعني في كتب السنن والمسانيد. هذا العلماء مختلفون في موضوع صلاة الحاجة، هو الحديث حسنه الترمذي، لكن كما هو معروف الترمذي يتساهل في التصحيح والتحسين، فبعض العلماء ضعف الحديث، فاللي ضعف الحديث ولا يعمل بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال بقول لك يا عمي مش مشروع صلاة الحاجة. وأنا الذي يترجح لدي إنه هي دعاء وفي خير وفي بركة، ومدام في أمر فيه خير وفيها حديث ما في ضعف شديد ولم يقل أحد أنه ضعف شديد، فتشرع صلاة الحاجة لمن أراد يعني أن يصلي ركعتين من غير فريضة، ثم ليقول الدعاء الذي ذكرته: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم إني أسألكم وجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر، اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هم إلا فرجته، ثم: ولا حاجة هي لك من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين، ثم يسمي حاجته.
نعم، بارك الله فيكم. ننتقل لسؤال الأخ المستمع من داخل الخط الأخضر حول ما رأه في المنام، لكم تعليق حول سؤاله.
أنا يا أخي الكريم يعني ما عنديش خبرة في تفسير المنامات، وكمان تقول شغلة إنه كل واحد بفسر المنامات هي اجتهادات، يعني فيش عليها أدلة قاطعة وأحاديث يعني صحيحة إنه إذا رأى كذا فتفسر بكذا وإذا رأى، هي كلها يعني مجرد اجتهادات. أنا بقول هيك عندي منهج، أنا في أي منام أراه إذا كان أزعجني جدا وملوش أي محمل في محامل الخير أدفل عن يساري ثلاثا كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحدث به أحد فإنه لا يضرني، وإذا هو خير أستبشر وأحدث به من أحب، وإذا له محملين محمل يعني ممكن هيك ومحمل هيك أنا دائما أحمله على المحمل الحسن، لأنه في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم الرؤية لأول من عبرها، إنه يعني ممكن تسألها تسأل معبر يعطيك تعبير يعني تفسير أو تأويل هذه الرؤية يكون حسن، واحد ممكن يعطيك واحد تأويل قبيح، فأنت دائما احملها على المحمل الحسن وإن شاء الله لا تقع إلا على خير. هذا اللي أنا يعني الكلام العام اللي دائما أنا بقوله عندما يسألوا في هذا الموضوع، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. وننتقل الآن للأخ المستمع من منطقة رهط، يقول أنه يعمل سائق باص يركب معه رجال والنساء، أحيانا عند إرجاع المبلغ المال تلامس يده يد امرأة من غير قصد، ما حكم ذلك وماذا يترتب عليه؟
الأصل ألا يمس الرجل يد امرأة من غير محارمه أو غير زوجته، يعني هذا هو الأصل، وعليه أن يجتهد ما استطاع. فإن حصل بعد أن يجتهد وحصل هاللمس من غير قصد، يعني نقول احنا فاتقوا الله ما استطعتم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن قلت أنا مرة في فتوى سابقة وأعيدها، يعني سبحان الله، لو أنه مثلا كان في مثلا زي وعاء أنه يحط فيه ويتناول أو شيء، ممكن واحد يقول له والله أنت قاعد بتعقدها يا شيخ. ولو صار لو في يعني حركة عملها واحد من الناس اللي ما عندهم دين ولا شيء، ممكن الناس كلهم يصيروا يقلدوا ويقولك يا عمي هذه حركات، والناس الواحد له مزاج وله هذا. فبس سبحان الله، لأن احنا عايشين في جو في بعد عن الله سبحانه وتعالى في بعض الجوانب، أو في يعني في مثل هذه المسائل، فالناس تستكثر. أنا بقول له فاتقوا الله ما استطعتم، ويعني وهيك يعني يجتهد والباقي على الله.
نعم، بارك الله فيكم. السؤال بعد ذلك كان للأخ المستمع من عنبتة، يسأل عن البنوك الربوية، ويقول مع وجود البنوك الإسلامية هل يوجد عذر للموظف أن يفتح حساب له في البنوك الربوية؟
هو مش يعني شوف، أول شيء يعني احنا بنقول البنوك الإسلامية الموجودة هي قطعا رافعة شعار الإسلام، وبتعلنش الحرب على الله جهارا نهارا. في بعضها عنده مخالفات، فهي زائد انه الاصل في فكرة البنك الاسلامي انه يكون له اعمال تنموية في المجتمع، وما تنحصر كل اعماله في فكرة بيع المرابحة للآمر بالشراء، يعني يكون له خلينا نقول حضور اكبر في حل مشكلات الناس المجتمعية. ومع ذلك فأنا من يعني من المشجعين للبنوك الإسلامية وللتعامل مع البنوك الإسلامية، بس أنا ما بدي يعني أوصلها لما تفضل به، هل يبقى له عذر في أنه يفتح حساب؟ لأنه فيما أظن في بلادنا 99% من الموظفين إذا عرف أن الراتب نازل اليوم بستناش الآن إلى الغد عشان يروح يسحبوا، بروح على الصراف الآن وبيسحبوا لحاجته. يعني قضية هل يبقى له عذر، يعني الأمر شوي فيها تشديد. أما أنا بقول أشجع على أن يفتح الناس حساباتهم في البنوك الإسلامية، بحيث نشجعها من جهة، ومن جهة أخرى لو بقي بعض هذا المال بتكون أنت مطمئن أكثر.
نعم، بارك الله فيكم. والآن نخصص ما تبقى لنا من وقت البرنامج لأسئلة الإخوة الذين أرسلوا إلينا بأسئلتهم على صفحتنا على الفيسبوك. الأخ علي أرسل بهذا السؤال، يقول هل يوجد قبل صلاة العصر سنة مرتبطة بالفرض، وهل هي 4 ركعات أم ماذا؟
المسألة هذه يعني محل خلاف. أول شيء نبدأ أقول في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، فأي واحد بيسمع أذان العصر وبقوم بيصلي ركعتين أو بيصلي 4 ركعات فهي تدخل في هذا الحديث اللي بين كل أذانين صلاة، يعني بين كل أذان وإقامة شرع للإنسان أن يصلي الواحد. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل العصر 4 ركعات، بعض العلماء حملوها على أن هذه 4 ركعات اللي هي السنة اللي هي بعد الظهر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم انشغل عنها في وفد كان عنده فصلاها بعد أن سمع أذان العصر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عملا داوم عليه. فمن هذا الباب أنا الذي أقوله الأمر فيه متسع، وإن أحببت أن تصلي لله تعالى بعد أن تسمع أذان العصر أن تصلي ركعتين فهذا إن شاء الله إنه جائز، وإن أحببت أن تصلي 4 ركعات فإن شاء الله إنه جائز وربنا يتقبل.
آمين. بارك الله فيكم.
لكن ليست من السنن الراتبة أو السنن المؤكدة.
نعم بارك الله فيكم. هنا سؤال إحدى الأخوات تسأل تقول امرأة نفاسها أقل من 40 يوما وتوقف نزول الدم عنها، هل يجوز أن يحدث جماع قبل أن يمر عليه 40 يوم أم يجب أن ينتظر أو أن تنتظر حتى مرور فترة النفاس وهي 40 يوما، وهل يجب أن تصلي وتصوم قبل ذلك؟
اللي بترجح لدي أنه إذا لا شوف أنا كنت أقول بترجح في موضوع العشرة الزوجية أنه إذا انقطع الدم قبل 40 يوم فإنها تحل لزوجها تغتسل وتحل لزوجها، وإن قطع الدم يعني بعد أسبوعين أو بعد 3 أو بعد يعني كل امرأة وضعها الخاص. وقضية أنه تصلي الصوم يجب عليها مجرد أن تطهر أنها تغتسل وتصلي وتصوم، فإن كل ما كان محذور عنها يصبح يعني إذا كان مباحا يصبح مباح وإذا كان واجبا يصبح واجب. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطم بنت حبيش فإذا أدبرت الحيضة فاغسلي عنك الدم وصلي.
نعم بارك الله فيكم. وهنا سؤال آخر يقول السائل أو السائلة تكون هناك أحيانا منشورات إسلامية على الفيسبوك جميلة، بعضها تكون من رجال أجانب، فهل لو كتب لهم بارك الله فيك على هذا المنشور الرائع يكون فيه حرمة كونه رجل، أو كتبت له جزاك الله خيرا وزادك الله علما، هل فيه ذلك شيء؟
نعم الكلام طيب ورددت بالرد مثل هذا الرد لا أجد حرجا في ذلك، لكن أنا بدي أقول يعني موضوع الفيسبوك وكثرة الأصدقاء على الفيسبوك يجب أنه يعني يحتاط فيها أكثر، وبالذات يعني بالنسبة للنساء وللرجال يعني مع النساء فبدأ احتياط، لأنه في كثير ناس وقعوا في إشكالات نتيجة التواصل الزائد أو غير المنضبط في الفيسبوك.
نعم بارك الله فيكم. هنا سؤال الأخت المستمعة تقول أنا تخرجت من الجامعة علي مبلغ 400 دينار تقريبا قروض من الجامعة، وقد وقعت على أوراق تعهد بالجامعة بسداد هذا المبلغ إلا أنني لم أسدد شيئا منه، فهل يجب علي سده أو سدده شرعا علما بأن الجامعة تحصل على منح ومساعدات وتقدمها للطلاب على شكل قروض ولذلك لا أحد يسدها لها؟
لا ما هو يعني شوف السؤال مكون من شقين، الشق الأول أنا بدي أجاوب على الشق الأول بدون علما، يعني هي لما تقول لي علما أنا لو أخذت كلامها أنه صح 100% أقولها لا يجب، بس العلم اللي قالت وهذا الكلام محل نظر ومش مسلم فيه يا أختي، أنت أخذت قرض من الجامعة الواجب عليك أنك تسدي. أما قضية أن الجامعة بتأخذ منها لو بيعرفوا اللي بعطوها منها أنه هذه بتعطيه قروض كان بعطوها شيء منها، أنا يعني بحسب خبرتي المتواضعة أنه بتيجي منح للجامعات والجامعات تعطيها على شكل منح ولا تعطيها على شكل قروض، وفي أحيان بتقدم الجامعة قروض وتبقى هذه اسمها قروض، واللي بيأخذ قرض بيصير دين في ذمته والواجب عليه أن يسدده، يعني هذا حسب علمي المتواضع.
نعم بارك الله فيكم. وسؤال هنا يقول أبو البراء شخص تصور أمام محل بيع الخمر وتظهر خلفه زجاجات الخمر، هل هذا الفعل محرم وهل عليه حذف الصورة؟
يعني شوف الناس عادة تصوروا إما في مكان هو معجب في هذا المكان يحب يعني أن يبقي له يعني فيه ذكريات، فأنا بقول مجرد أنه تصور وخلى خلفية من صور زاجته هذا عمل يعني خطأ، والأصل أن يحدث مثل هذا، وشو يعني ما هي الفائدة؟ واحد بتصور عند مكان أثري بيقول رحت على الأهرامات وصورت عند الأهرامات، ولا رحت عند مش عارف المكان هذا وصورت عند بئذنة المسجد، ولا مثل هذا الأمر يعني الأصل ألا يفعله، فإن فعله أنا بقول عليه أن يحرفه، لأنه يعني مجرد انك تحتفظ بشيء مثل هذا مش مناسب.
نعم بارك الله فيكم. وسؤال للأخت المستمعة ريحانة تسأل تقول هل يجوز الصيام شوال صيام شوال قبل قضاء رمضان، وهل إذا كان هناك أيام من رمضان ماضي فماذا علينا أن نفعل للقضاء؟
ما فهمتش أنت، هل هناك أيام ماضي؟
إذا كان هناك أيام من رمضان ماضي من العام الماضي كأنها تريد فماذا علينا؟
شوف أنا اجتهاد أنه وفهمي للحديث الذي أعرضه عليكم وأنتم عندكم عقول وتفكرون معي، كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال، اللي أفطرت خمس أيام في رمضان وأتبعت ستا من شوال هي لم الساعة ما صامت رمضان حتى تتبع ستا من شوال، الأصل أن تقضي ما عليها فبتكون قد صامت رمضان ثم تتبع ستا من شوال. وفكرة الموضوع أنه صيام رمضان كما قلنا الحسنة بعشرة أمثالها فبصير كأنه صام عشر شهور، والست أيام بعشرة بستين كأنه صام شهرين، هي كان كصيام الدهر. اللي بكون صام رمضان وأفطر فيه أياما ثم أراد أن يبدأ بالست من شوال هو الذي يقع على ما نوى، يعني أنا أفطرت يومين بسبب المرض أو السفر وجيت أول ما بديت قلت أنا بنية بدي أصوم الست من شوال لا يقع عن القضاء. اللي بقع على القضاء بده تبييت نية من الليل انه انت بدك تنوي عما افطرت. وانا الذي انصح دائما به واحث عليه انه المرأة عليها ان تبدأ بالقضاء، فان القضاء عليها واجب والامر الاخر سنة، هذا الوجه الثاني. اما الوجه الاول فهي اصلا لو بدأت تنوي الست من شوال هي لم تصم رمضان حتى نقول اتبعته الست من شوال. طب في بعض النساء بتقول والله انا افطرت بزياده ولو بدي الساعه اكمل اللي هذا بالحقش، والله اذا نيتك انت تصوم الست من شوال وبالحكتي انا بقول لك بديش اقول لك كانك صمتي، بقول لك فضل الله عظيم وانت تتعاملين مع غني ومع كريم ورب سبحانه وتعالى لا يضيع اجر من احسن عمله، وكما جاء في الحديث الذي افتتح به الامام البخاري صحيحه انما الاعمال بالنيه، وفي روايه انما الاعمال بالنيات. فأنا بقول كل من أفطر في رمضان عليه أولا أن يبدأ بالقضاء، وبعد أن يقضي إن استطاع أن يصوم الست من شوال فهذا خير وبركة، وإن لم يستطع وكانت نية أن يصوم ففضل الله عظيم إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى بارك الله فيكم. وبهذا نختم مستمعي الكرام ونصل وإياكم إلى نهاية حلقتنا هذه من البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب. في ختام هذا اللقاء الطيب لا يسعنا إلا أن نتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة الأستاذ الدكتور حسين مطاوع الترتوري المحاضر في كليتي الشريعة والدراسات العليا في جامعة الخليل، جزاه الله كل خير.
آمين.
بارك الله فيكم فضيلة الأستاذ الدكتور، شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله. وكذلك مستمعينا الكرام لكم كل الشكر على حسن المتابعة والاستماع، إلى أن ألقاكم بإذن الله تبارك وتعالى عصر يوم الخميس، لكم مني أجمل تحية، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم،
رسول الهدى والندى والسلام، ونور الوجود وخير الأنام،
رسول الهدى والندى والسلام، ونور الوجود وخير الأنام.
إذا ذكر الأنبياء الهداة فأنت الإمام ومسك الختام، عليك الصلاة وأزكى السلام،
رسول الهدى والندى والسلام، ونور الوجود وخير الأنام. إذا ذكر الأنبياء الهداة فأنت الإمام ومسك الختام،
عليك الصلاة وأزكى السلام.